أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. استعرضنا في الأمس الماضي بعض التتمات والملحقات التي أوردها الماتن يحفظه الله الحاقا لها ببحث الوجوب الكفائي، منها أن الفرق بين التكليف في الوجوب العيني والوجوب الكفائي بإطلاق المكلف به في الكفائي، ولذلك قلنا يريد المولى تحقيق الماهية، والذي عبرنا فيه بأن المولى سواء كان المولى الحقيقي وهو الله، أو المولى من العرف يكتفي بصرف الوجود، المولى يكتفي بصرف الوجود. وعندنا الوجوب العيني، الوجوب العيني هناك تقييد للوجوب بأن يراد بالوجوب العيني أن يحصل من كل فرد، أن يحدث من كل فرد. فأقيموا الصلاة، أي كل منكم لا بد أن يؤدي هذه الصلاة. طيب، ثم قال الماتن في بعض الأحايين إذا حصل لدينا شك كيف نستطيع أن نشخص أن الوجوب كفائي أو عيني؟ قال إن كان مبنيا للمجهول فهو وجوب كفائي، وإن كان مبنيا للمعلوم فهو وجوب عيني. إذا قال الله تبارك وتعالى ليحج البيت، أي المطلوب أن يأتي بعض المكلفين بالحج، أما إذا قال تبارك وتعالى حج البيت أيها المؤمنون، أي على كل فرد منكم أن يؤدي هذه الفريضة. وإذا لم توجد في اللفظ دلالة كهذه الدلالة، البناء للمجهول تارة والمعلوم أخرى، ورجعنا إلى الأصل العملي، فالأصل العملي يقول الماتن يختلف باختلاف الموارد. فإذا علم الشخص بأنه مكلف، الله تبارك وتعالى كلفه، لكن لا يعلم بأن هذا التكليف هو تكليف عيني، أي يجب عليه الأداء كما يجب الأداء على سائر المكلفين، أو هو تكليف كفائي يكتفى فيه بحصول ما كلف به من بعض المكلفين، فنستطيع أن نتمسك بأصالة البراءة عن التكليف العيني لنفيه عن ذمتنا، لأن أنا أدرك أنني مكلف في الجملة كما قال الماتن، فأستطيع أن أجري أصالة البراءة عن هذا التكليف الزايد باعتبار أن وجوب التكليف على كل فرد فرد فيه مؤنة زائدة تحتاج إلى قرينة، إلى شيء غير الإطلاق الموجود في التكليف. فنستطيع أن ننفي هذه المؤنة الزائدة بأصالة البراءة، يعني هذا يرجع إلى الشك في التكليف، والشك في التكليف مرجعه البراءة. طيب، ولذلك قال يحفظه الله: فحيث كانت العينية تستلزم خصوصية في المكلف به، ما هي هذه الخصوصية؟ قال: هي الفرد المباين للفرد الذي كلف به الجميع. هناك تكليف يراد أن يؤتى به من قبل الجميع، وتكليف يراد أن يتحقق من لدن كل فرد فرد. هذا التكليف الذي يراد أن يتحقق من كل فرد فرد فيه مؤنة زائدة، نستطيع أن ننفي هذه المؤنة الزائدة بأصالة البراءة. الأصل عدم وجود هذه المؤنة الزائدة، والاكتفاء بإيجاد التكليف، يعني إحداث الماهية كما عبر الماتن فيما تقدم، أي الاجتزاء بالوجود المطلق الصادر من بعض المكلفين، هذا يكفي. وأما أن يؤتى به من كل مكلف، هذا فيه زيادة، نستطيع أن ننفي هذه الزيادة بالبراءة. وهذا على شاكلة ما يذكر في مبحث الأقل والأكثر الارتباطية. دائما إذا شككنا أن الصلاة مثلا أو أي مركب عبادي يتكون من 10 أجزاء أو 11 جزءا، نستطيع أن نكتفي بالعشرة وننفي الجزء 11. ثم أورد لهذا المطلب تتمتي. الأولى قال: نعم، لو كان الفعل متعذرا عليه ودار الأمر بين كون التكليف عينيا يسقط بالتعذر المذكور وكون كفائيا لا يسقط به بل يجب عليه السعي لتحصيله من غيره، كان مقتضى البراءة الأول للشك في أصل التكليف. هذا تنبيه لطيف أيضا. نعم، هذا تنبيه من التنبيهات اللطيفة، انتبه. نعم، لو كان الفعل متعذرا عليه، أنا هذا التكليف، ولنرجع إلى مثالنا تغسيل الميت، متعذرا عليه، لكن يدور الأمر بين كون التكليف هذا تغسيل الميت عيني مثل الصلاة يسقط بهذا العذر، أو كفائي لا يسقط بتعذره لدي، بل يجب علي أن أهيئ الأسباب وأسهم بأي شكل من الأشكال لجعل الغير يأتي بالتكليف. معه؟ شو الأصل؟ أقول الأصل إن ماذا؟ لا يجب علي أن أقوم بأي شيء، هذا هو الأصل. يعني الأصل براءة ذمتي عن أي تكليف، عن العينية وعن وجوب وعن الإسهام بجعل الغير يأتي بالتكليف. فأصالة البراءة تكفيني المؤنة من الناحيتين. وهكذا أيضا في التتمة الأخرى التي قال فيها: وكذا إذا علم الشخص بتكليف غيره بشيء، أنا الآن أعلم أنك كلفت بالإتيان بشيء ودار الأمر لا أعرف أمرك المولى بأن تأتي بالسيارة إلى المكان الفلان وأنا لا أعلم هل هذا وجوب يختص بك معي أو بمعنى أنه وجوب كفائي هل هو وجوب كفائي يراد أن يؤتى به منك ومني ومن أي شخص تكليف المولى محرك وباعث وداع له لإيجاد التكليف أو هو وجوب عيني ولذلك يقول وكذا إذا علم الشخص بتكليف غيره بشيء ودار الأمر بين كونه عينيا مختص به وكونه كفائيا عرفنا شلون عيني يعني أنت تكلفك بالإتيان بالسيارة وهذا التكليف يختص بك أنت وحدك لا شريك لك في هذا التكليف تبهنا أو لا كفائي المهم هو إيصال السيارة لهذا المكان سواء أنت أوصلتها أم غيرك لاحظنا شنو إيه كما لو دار الأمر بين اختصاص الميت هو أورد مثال عملي يعني فقهي احنا جبنا مثال السيارة في مثال آخر الآن الميت هذا ما هل تجهيز الميت التكليف بتجهيز الميت عيني بمعنى أنه يختص بأقرب الناس إليه وهم ورثته مثلا أو هو كفائي يشترك فيه الجميع بالسوية أنا مع الورثة على حد سواء فيمكن أن أقوم به أنا فيسقط عنهم معي؟ هنا أيضا يقول أستطيع أن أجري أصالة البراءة أصالة البراءة عن أي شيء هنا في الحقيقة عن الوجوب الكفائي ويتعين كون الوجوب عينيا مختصا بأقرب الناس إلى الميت انتبهنا كون الوجوب عيني يختص بأقرب الناس لمن أقرب الناس إلى الميت ومن كلف في مثالنا بالإتيان بالسيارة صير ذلك الشخص الذي قال له المولى ائتي بالسيارة إلى المكان الفلاني هو الذي يجب عليه أن يأتي بها صير وجوب عيني أنت كلفك انتبه لا هذا وجوب عيني يعني يختص بك أنت مكلف عينك يعني لا يريد المولى أن يأتي أن يؤتى بأصل الماهية سواء حدث منك أو من غيرك أنت كلفت وحدك هذا وجوب عيني عليك مو شرط الوجوب العيني الذي يشترك فيه جميع المكلفين يعني يختص بك أنت أو لا يراد إحداث الماهية وتحقيق هذا الوجوب سواء حصل منك أو من غيرك وبالتالي أنا إذا أنت عصيت فيجب علي أن آتي بالسيارة إلى المكان الذي أمر المولى بإيصال السيارة إليه هل الأمر كذلك؟ يقول أستطيع أن أجري أصالة البراءة في المقام عن الوجوب الكفائي ويبقى الوجوب عينيا مختصا بالمخاطر واضح لنا الفكرة؟ طيب هنا تصير زيادة المؤنة في الكفائي في الكفائي تصير زيادة المؤنة مو في العين لأن أصل الخطاب لك أنت المولى ماذا قال لك يا شيخنا يا موسى عليك أن تأتي بالسيارة إلى المكان الفلاني وأنا شككت قلت صح الخطاب موجه لموسى لكن غرض المولى هو إيصال السيارة باعتبار موسى ما له خصوصية فأشك بتعلق التكليف بي وأنت من باب الاتفاق عصيت معي قلت خلني أعصي هالمولى هذا مولى حرفي معي كما يظهر من الخطاب ذا متعلق بسيارة فمو من المولى الحقيقي مولى عرف. فهل يجب علي أنا أيضا أن آتي بالسيارة إلى المكان الذي أمر المولى بإيصالها إليه؟ عند شكي في أن الوجوب كفائي لا أستطيع أن أجري أصالة البراءة عن هذا الوجوب الكفائي ويبقى التكليف مختصا بمن خطب به أنت وحدك. لا هذا هو الأصل، الأصل أن وجه الخطاب لك وحدك أنت. انتبهنا؟ قال لك يا موسى ودي السيارة إلى المكان الفلاني، وأنا الآن أشك هل أن الخطاب له خصيصة بمن خطب به أو لا يراد فقط إيصال السيارة. هذا مولى 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 يا عم، من أن يكون شرعيا أو عرفيا؟ بنأسس قاعدة، بس نريد الآن إذا تأسست في العرف صير عام حتى لدى الشارع. معي؟ لا هذا خطاب عام للمؤمنين. قل كتاب الآن أنت، خطاب لك أنت، أنت موسى علي محمد، صار وجوب عيني عليك معه. فإذا شككت في كون الوجوب كفائيا فعند عصيان من خطب بالخطاب هل أستطيع أن أنفي التكليف عني أسقطه أم لا؟ أستطيع ولا لا؟ البراءة يقول تجري، البراءة تجري عن أي وجوب؟ ها هنا عن وجوب الكفاية. تبهنا؟ واضحة بعد هذه. طيب الرابع، في هذا الأمر الرابع أيضا يبين الماتن مطالب، عدة من المطالب، وهي أشبه بالتتمات والتذيلات التي يعطي فيها ضوءا للفوارق الدقيقة بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي. نعم، يقول كما أن الأمر بالطبيعة يقتضي تكليف كل فرد من أفراد الموضوع تارة بفرد منها وهو الوجوب العين، وأخرى بوجود الطبيعة المطلق وهو أي وجوب؟ الكفائي. عرفنا الأمر بالطبيعة كما قلنا على قسمين، تارة يكون الأمر مقتضا لجعل التكليف لا بد أن يؤتى به من كل فرد من المكلفين، وأخرى لا هم لنا بحصول التكليف من كل فرد من أفراد المكلف، المهم أن يحدث الوجود المطلق للطبيعة، وهذا مناطل وجوب الكفائي. ولذلك قال وأخرى بوجود الطبيعة المطلق المقابل للعدم المحض، ذاك عدم مقيد قلنا، عدم الفعل المسند إلى المكلف من أي فرد فرض، فيكون في الأول الوجوب عينية وفي الثاني الوجوب ماذا؟ كفائية. كذلك النهي عن الطبيعة، الآن يريد أن يفرق في هذه الخصيصة بين النهي والأمر، فهل هناك في النهي ما يمكن أن نسميه بأنه نهي عيني ونهي كفائي؟ شفتوا هالمطلب الرابع؟ المطلب الرابع في الحقيقة التنبيه على أن النهي هل هو كلام تارة يكون عينيا وأخرى يكون كفائيا؟ فالنهي العيني هو الذي يراد به أن يأتي به كل مكلف، يعني النهي توجه إلى كل مكلف، والنهي الكفائي الذي يراد به أن يحدث من كل المكلفين. مع ذاك الخطاب وجه إلى كل فرد، وهنا الخطاب وجه إلى جميع المكلفين. يقول ما عندنا شيء نسميه بالنهي العيني والنهي الكفائي، ولكن عندنا شيء قريب من النهي العيني والنهي الكفائي، قريب يصح أن نسميه بالقريب القريب. شفتوا شلون القريب القريب؟ يعني مو هو هو، ليس هذا النهي نهي كفائي، ولكنه قريب جدا للنهي الكفائي، بحيث أصبح من القرابة له بمكان مكين. الآن مبين. يقول شوف من خلال هذا المثال الذي أورده الماتن راح يتضح لنا المطلب. مر المولى تبارك وتعالى ماذا يقول لنا؟ يريد منا بهذا النهي، هنا نهي شنو؟ نهي عيني، أي من كل فرد يجب عليه أن يدع، أن يترك هذه الطبيعة، مثل هالنواهي الموجودة عندنا، ترك الخمر، ترك الزنا، ترك ما شاء الله من التروك. معي؟ عندنا أيضا نواهي النهي نلاحظ فيها ورد بنحو فيه شيء من التشديد، مثل قوله تعالى ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. شوفوا مسألة الإحياء والإماتة فيهما شيء من الخطاب المميز الذي يختلف عن سائر الأوامر والنواهي. فهنا في الحقيقة عندما يقول لك أيها المكلف لا يجوز لك أن تقتل المؤمن، طيب ما يجوز لك أن تقتل المؤمن، أنت منهي عن قتل المؤمن، بس شفت واحد من غير المتدينين فرأى مؤمنا عدوا له وأراد أن يقتله، هل يجوز لك أن تسكت باعتبار أن الخطاب هنا أن تقول أنا ما جاي قتله، بس الغير جاي ماذا؟ يريد قتله. هنا يجب عليك كما كان تكليفك بالحرمة ولا يسوغ ولا يجوز لك القتل المؤمن، كذلك هو الحال تكليفك أيضا بإبعاد ذلك الإنسان الشرير عن الاقتراب من القتل، وبممارسة أي نحو من الأنحاء مما يسعك في باعتبار وجود القدرة لديك، مرة تستطيع أن تمسك على يده، وأخرى تنهى فقط باللسان، وثالثة تخبر المؤمنين في منعه وإبعاده، فبكل ما تستطيع. الماتن عنده عبارة جميلة، لاحظوا شو يقول، يقول هذا النهي كأنه يتحول إلى نهيين. النهي الأول هو خطاب لك، يقول لك اسمع أيها المؤمن لا يجوز لك قتل المؤمن، والنهي الثاني اسمع أيها المؤمن يجب عليك أن تسهم بأي نحو من الأنحاء في حفظ حياته وفي إبعاد الأذى عنه. معي؟ فمو فقط هذا الأمر، هو مو فقط النهي بالحرمة عن ممارسة قتله، بل هو نهي عن أن يصاب بأذى أو يقتل حتى من قبل الغير. في مثل هكذا نواهي يمكن أن نقول أن النهي هنا يماثل النهي الذي نستطيع أن نقول بمثابة النهي الكفائي أو قريب من النهي الكفائي، يعني يطلب من الجميع أن يسهم بأي شكل من الأشكال في إبعاد الخصيصة الرابعة من خواص النهي الكفائي، ولذلك أصبح قريب لعل بهذه الملاحظة. عموما اتضحت فكرة الماتن، ولعل أيضا في قراءة ما كتبه ستتضح بشكل أكبر. ولذلك يقول كذلك النهي عن الطبيعة يقتضي نهي كل فرد تارة عن إيجاد هذا المنهي من قبل الفرد للطبيعة، وأخرى عن أصل الوجود، مثل هذا النهي قتل المؤمن، هذا نهي عن أصل الوجود سواء كان منك أو من غيرك، ترى أن تنتبه حتى على غيرك، ينبغي لك يجب عليك أن تمسك على يده وتمنعه من قتل المؤمن. وعلى الأول يكتفى في امتثال كل فرد بتركه هو، ولا يجب عليه منع غيره إلا إذا كان هناك دليل خاص، كدليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لولا هذا الدليل لكان مسألة شرب الخمر لولا وجود هو أنت منهي عن شرب الخمر، معي؟ ولكن أنت مو منهي عن أن تجعل الغير لا يشرب الخمر، ما في نهي عام. يجب عليك أن تنهى الغير عن شرب الخمر لوجود دليل آخر، وهو مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هنا ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، نفس الدليل يتكفل كما قال الماتن ببيان خصيصتين وإبراز ميزتين، الأولى أنك لا يسوغ لك أنت أن تقتل، والثانية عليك أن تجعل الغير لا يقترب من ذلك. واضح لنا الفكرة؟ يعني مو أن فقط أنت لا تقتل، لكن لو قتل الغير أنت تمنع الغير بسبب وجود دليل آخر وهو النهي عن المنكر، لا، نفس الدليل يتكفل بذلك. ولذلك يقول أما على الثاني فكما يلزم من المكلف، من كل مكلف ترك الطبيعة، يلزمه منع الغير من القيام بها تجنبا لأصل وجودها، لأن النهي توجه إلى أصل وجودها. وطلب من جميع المكلفين، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، فهو نظير الوجوب الكفائي في نحو توجيه التكليف إلى الماهية. يعني يراد من هذا التكليف أنكم أيها المؤمنون لا أريد أن تحدث الماهية هذه بمرأ ومسمع منكم، فعلى كل منكم أن يسهم بأي نحو مما تسعه قدرته في دفع الأذى عن المؤمن. عرفنا؟ هكذا يعني الخطاب ينحل إلى هذا المعنى. أما على الثاني فكما يلزم من كل مكلف ترك الطبيعة، يلزمه منع الغير من القيام بها تجنبا لأصل وجودها، فهو نظير الوجوب الكفائي في نحو توجيه التكليف بالماهية، وإن افترق في كيفية الامتثال. عرفنا؟ لأن توجيه الوجوب الكفائي شي يقول لك، يقول إذا أتى به بعض سقط عن الآخر، ماذا شنو؟ لا، يجب على الغير أن يترك، ويجب عليك أن تسهم في جعل الغير يترك. لاحظت شلون؟ فهو يعني كأنه ذا وجوب كفاية باعتبار يشترك في بعض الخصائص مع الوجوب الكفاية، لكن في الحقيقة ينحل إلى وجوب عيني وزيادة. انتبهنا؟ لأنه يقول لك دع أنت أيها المؤمن قتل المؤمن واجعل الغير أيضا يدع قتل المؤمن. لاحظنا شلون؟ أي من النهي، من النهي نفسه،
نفس النهي.
أي نفس النهي يقول لك ومن قتلها فك يعني لا تقتل أنت وامسك على يد الغير اجعله لا يصيب المؤمن بأذى معه. ولذلك فهو نظير الوجوب الكفاية في نحو توجيه التكليف بالماهية، لأن الله يريد منك ماذا؟ أن لا تحدث ماهية القتل، ليس فقط منك وحدك. قلنا نظير، نظير ما سميناه وجوبة، احنا كلامنا في أن الخطاب هنا للعام، عامة الناس مو فقط لك. في بهالاشتراك هذا قلنا نظير، مو هو وجوب كفائي، نظير. أي نظير الوجوب الكفائي في نحو توجيه التكليف بالماهية، وإن افترق في كيفية الامتثال، حيث يكتفى في امتثال الوجوب الكفائي بفعل بعض المكلفين، ويعتبر في امتثال النهي المذكور تارك جميع المكلفين. فإذا فرق بين النهي ها هنا، قلنا ولذلك قلنا القريب القريب للوجوب الكفائي. لاحظتوا تعبيرنا مساعة كان دقيق يعني يوضح المطلع، لكن الفرق المذكور متفرع على الفرق بين الأمر والنهي مطلقا في كيفية الامتثال، حيث يكتفى في امتثال الأمر شنو؟ أي بصرف الوجود، ويعتبر في امتثال الثاني النهي ترك تمام الأفراد. هذا مر علينا النهي متى عندما يقول لك مثلا داع شرب الخمر، تقول أنا بعد أترك شرب الخمر ظهرا في الوقت المحدد، أو أترك مثلا الخمر المصنوع من العنب، لا كل فرد، لا تمتثل التكليف إلا بتركك لكل الأفراد في جميع ماذا؟ الأزمنة. نعم الغالب في موارد النهي المذكور ثبوت النهي عن الخصوصية أيضا وهي المباشرة في حق كل فرد، هذه قلناها. كيف؟ فمثلا النهي عن قتل المؤمن يرجع إلى نهيين، نهي عن مباشرة قتله منك أنت أيها المكلف، ونهي على الجميع أن يسهم في ترك القتل، وعليك أيضا أن تمنع الجميع لئلا يصل أحد منهم إلى اقتراف هذا الجور. راجع إلى نهي، نهي عن مباشرة قتله عينا على كل أحد يكفي في امتثاله، يكتفى أو يكفي في امتثاله من كل مكلف تجنبه له، ونهي للكل من تحقق ذلك بنحو يجب على الكل منع كل أحد منه، وهذا راجع لوجوب حفظه عليه. في الحقيقة هذا النهي الثاني يرجع له، يرجع إلى أن على الجميع أن يسهم في حفظ المؤمن لئلا يصابوا بأذى. نعم، وهو راجع لوجوب حفظه عليهم، فمن لم يقتله ومنع من قتله امتثل النهيين، ومن فقط تركه لم يقتله ولكنه قال أنش عليه خل الغير يقتله، هذا شنو؟ عصى، عصى النهي الثاني، لأن عندنا نهيان فامتثل أحد النهيين واقترف الآخر، لأن لم يسم في منع الغير عن قتله. ومن لم يقتله ولم يمنع من قتله امتثل الأمر الأول، النهي الأول اللي يعني ترك قتله ولكنه نعم أي اقترف ما نهي عنه ثاني دون الثاني، ومن قتله خالفهما معا، ولذا يكون أشد معصية من الأول. أما الوجوب الكفائي فكثيرا ما يصاحب استحبابا عينيا للمباشرة كما في أحكام الميت. لاحظنا؟ ولذلك قلنا فيما تقدم الوجوب الكفائي شنو؟ إذا عندنا وجوب كفائي وشككنا قلنا هل هذا الوجوب يختص ببعض المكلفين أو يعم جميع المكلفين، خلنا من شككنا خلنا نعطي مثال أوضح. حتى إذا علمت أن بعض المكلفين سيقوم بأداء التكليف، لكن علمي وسقوط التكليف عني يعني لا يجب علي أن أفعل شيء، يبقى ماذا؟ التكليف باعث إلي بنحو الاستحباب، حتى وإن كان الغير سيؤدي هذا التكليف، ولكن علي أن أسهم بأي نحو من الأنحاء في مساعدة الغير. ولذلك تشوفون في الروايات الواردة في الإسهام بأي نحو من الأنحاء في تغسيل الميت وتجهيزه، كم أشارت إلى وجود الثواب الكبير والأجر الجزيل، وأنه في بعضهم حتى في تشييعه لا من الأشياء التي يعطيها الله تبارك وتعالى إكراما للمؤمن الذي شيع، أنه لا يرجع من شيع إلا مغفور ذنبه، هذا أجر من الله، ذلك الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. انتهى تنبيهه الرابع، والذي تحصل فيه أن ما عندنا نهي اسمه النهي الكفائي، ولكن عندنا نهي قريب قريب من النهي الكفائي، وهو ما يمكن أن ينحل إلى نهيين: نهي مباشر لك ونهي للجميع، وهذا النهي الثاني للجميع يجب عليك أن تسهم في جعل الجميع يدع، يعني يترك ما نهي عنه. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.